الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. هذا باب من الأبواب المتعلقة بالصلاة، وهنا عبر المصنف رحمه الله تعالى عن الباب بسجود السهو، كأنه هنا أضيف السجود من باب إضافة المسبب إلى السبب. إلا التعبير الأسلم يقال باب أحكام السهو في الصلاة، لأن السهو في الصلاة له صوت الآن، لأن السهو له أحكام كثيرة في الصلاة، لكن لما كان ثمرته السجدتين هنا غلب التعبير عنهما في أبواب الفقه. بالنسبة لسجود السهو، هو له حكم كثيرة، من ذلك أن كما جاء في النصوص أن فيه إرغام للشيطان الذي سبب النسيان والسهو في صلاة العبد، أيضا جبر النقص الذي يطرأ في الصلاة، ومن الحكم أيضا إرضاء الرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته. السهو، ابن القيم رحمه الله تعالى له كلمة جميلة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام سهى مرات عدة. يقول ابن القيم: كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهو. وأيضا ممكن أن يزاد فيقال بأن سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه دلالة على تحقيق أو تحقق بشريته عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، حديث الصحيحين. السهو أو سجود السهو ما يكون في آخر الصلاة أو بعده لجبر خلل بترك مأمور به أو فعل منهي عنه دون تعمد. هذا هو أسلم التعريفات اليوم التي يمكن أن يعبر عنها أو يعرف بها سجود السهو، وما يكون في آخر الصلاة يعني قبل السلام أو بعدها لجبر خلل بترك مأمور به أو فعل منهي عنه دون تعمد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. المصنف رحمه الله تعالى شرع أول ما شرع في هذا الباب بذكر أحكام سجود السهو، فذكر أولا السجود المسنون، سجدتي السهو المسنون. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. فإذا أتى بقول مشروع في غير محله من أقوال الصلاة سن له أن يأتي بسجدتي السهو، هذا على المذهب. قال: ويباح إذا ترك مسنونا، ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه. إذن يباح سجود السهو إذا ترك مسنون؟ قالوا ولا يسن، إنما هو على الإباحة. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بالسنية، قلنا بحكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل يشير إلى سنية سجود السهو عند ترك سنن الصلاة، هذا أمر. والأمر الآخر الاستدلال بعمومات الأدلة لا يسعف القائل به، من استدل بعمومات الأدلة قال من نسي في الصلاة فليسجد سجدتين، فهذا يشمل السجود، يشمل النسيان المسنون، نسيان الأشياء المسنونة ونسيان الواجبات ونسيان الأركان، لكن النصوص الأخرى تبين أن النسيان المقصود به هنا نسيان الواجبات والأركان، نسيان الواجبات والأركان. الأمر الآخر أن ترك السنة في الصلاة لا يمكن التحرز منه، فلو أن كل من ترك سنة قيل له سن لك أن تسجد للسهو لوقع الناس في حرج. قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، ولو قدر جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، في لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. قبل أن أنتقل إلى التفصيل في هذه المسألة أذكر خلاف أهل العلم في حكم سجود السهو. الحنابلة والحنفية ذهبوا إلى وجوب سجود السهو، استدلوا بهذا الحديث الذي معنا، قال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وقالوا هذا على الوجوب. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وجه الدلالة من هذين الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسجدتي السهو في الزيادة وفي النقصان وفي الشك أيضا، الشافعية ذهبوا إلى سنية سجود السهو، وأما المالكية فيرون وجوب سجود السهو للنقصان وسنيته للزيادة. معرفة الخلاف هذا له أثر عظيم بالنسبة لطالب العلم وللمفتي، فإذا ترك المصلي سجدتي السهو متعمدا حينما يترك واجبا من واجبات الصلاة فماذا يكون حكم صلاته؟ فمن يذهب إلى الوجوب يرى إيش؟ بطلان الصلاة، ومن يذهب إلى السنية يرى صحة الصلاة، ومن يفرق ما بين النقصان والزيادة فهو على تقسيم. الصحيح الراجح بأن سجدتي السهو واجب، حكمها الوجوب، وذلك للأدلة الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر بسجدتي السهو عند النقص في الصلاة أو الزيادة أو الشك الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وكذا الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال هنا: ويجب إذا زاد ركوعا. هذا يسمى عند أهل العلم سبب سجود السهو، يعقدون فصلا في الغالب بما هو سبب سجود السهو. سبب سجود السهو ثلاث: إما زيادة، وإما نقص، وإما شك. إما زيادة، وإما نقص، وإما شك. هنا المصنف رحمه الله تعالى شرع بذكر الأحكام أو المسائل المتعلقة بالزيادة في الصلاة. قال: إن زاد، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. إذن يجب سجود السهو إذا زاد المصلي شيئا في الصلاة من الأفعال، شيئا من أفعال الصلاة، مثل زيادة ركوع، سجود، قيام، قعود. قال: ولو قدر جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا. فانفتل، يعني اتجه إلى القبلة وهو جالس، فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. هنا مسألة في قضية الجلوس قدر جلسة الاستراحة ناسيا. المصنف رحمه الله تعالى يشير أن من زاد في الصلاة قعودا قدر جلسة الاستراحة، ولو قدر جلسة الاستراحة، يجب عليه أن يسجد للسهو. فإذا أوقع الإنسان هذه الجلسة في موضع جلسة الاستراحة وهو لا يعتقد سنيته، فهل يجب عليه أن يسجد للسهو أم لا؟ بمعنى أن رجل بعد الانتهاء من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس ناسيا وهو لا يريد جلسة الاستراحة، لا يريد جلسة الاستراحة، ثم تذكر فقام، ثم تذكر فقام، بمعنى أنه جلس مقدار جلسة الاستراحة فتذكر فقام، فهنا على المذهب قالوا يجب عليه أن يسجد للسهو، لأنه أتى بزيادة فعل في الصلاة. الصحيح الراجح أنه لا شيء عليه في ذلك، لأنه أوقع جلسة مشروعة في الأصل ولو لم ينوها، لأنه أوقع جلسة مشروعة في الأصل ولو لم ينوها. قال: أو سلم قبل إتمامها، يعني قبل إتمام الصلاة، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. رواه مسلم. إذن أو سلم قبل إتمامه، هنا يشير إلى صورة أخرى من صور الزيادة في الصلاة، يشير إلى صورة من صور الزيادة في الصلاة. قال: أو سلم قبل إتمامه، مع أن ظاهر الصورة يشير إلى النقصان أنه أنقص في الصلاة، لكنه لما استدرك الركعة الرابعة حصل عنده في واقع الأمر زيادة. ما هي الزيادة؟ التشهد والدعاء أيضا والتكبير، كل هذا أصبح في حكم الزيادة، في حكم الزيادة. سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر، فدخل الحجرة يعني دخل بيته عليه الصلاة والسلام، فقام رجل بسيط اليدين، وهذا الرجل هو ذو اليدين واسمه الخرباق رضي الله عنه. قد ورد بسيط اليدين وذو اليدين وذو الشمالين، الصحيح أن ذو الشمالين ليس هو ذو اليدين، فذو الشمالين استشهد في بدر، وأما ذو اليدين فرجل آخر اسمه الخرباق رضي الله عنه وأرضاه. قال: أو لحن لحنا يحيل المعنى، لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه. وهذه قاعدة تحفظونها في الصلاة، أن كل ما أوجب عمده بطلان الصلاة وجب السجود لسهوه. أو ضابط، التعبير بضابط أفصح، كل ما أبطل عمده الصلاة وجب السجود لسهوه. فما الذي يبطل الصلاة إذا تعمده الإنسان؟ شيئان في الصلاة تبطل الصلاة بشيئين إذا تعمدهما الإنسان، تعمد تركهما. الأول تعمد الركن، قل الركن. والثاني لا في الصلاة الواجب، فمن تعمد ترك الواجب في الصلاة بطلت الصلاة، ومن تعمد ترك الركن في الصلاة بطلت صلاة، بطلت صلاة ويستأنف. إذن أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو لحن لحنا يحيل المعنى. قال التعليل: لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه. وقد ذكرنا لكم بأن اللحن على نوعين: لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي، فاللحن الخفي لا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة، وإنما يكره كراهة. وأما اللحن الجلي الذي يحيل المعنى تبطل به الصلاة، مثل من يقرأ في الفاتحة: أنعمت عليهم، أو إياك نعبد، أو مما شيء مما ذكرنا في محله. إذا من لحن لحنا يحيل المعنى ساهيا أو ناسيا أو جاهلا سجد سجدتي السهو. قال: أو ترك واجبا، لحديث ابن بحينة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليما. ايش اللي بعدها؟ فكبر ولا كبر؟ انتظر الناس تسليمه، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. فثبت هذا بالخبر، وقسنا عليه سائر الواجبات، قاله في الكافي. إذن المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر صور النسيان، صور النقصان في الصلاة. قال: أو ترك واجبا. قد مر معنا بأن واجبات الصلاة كم؟ 8 سنة. إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، هنا لا بد من التفصيل. فإن كان تذكره لهذا الواجب في محله وجب عليه أن يأتي به، وإن كان تذكره لهذا الواجب بعد شروعه في ركن آخر فهذا لا يجوز له الرجوع إليه بعدما دخل في الركن. قد ذكرنا لكم في الدرس السابق ما يتعلق بالقيام من التشهد الأول، وقلنا لكم بأن القيام من التشهد الأول مثل الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما رجع إلى التشهد الأول، لكن الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دخل في الركن. وقد فسر هذا المغيرة بن شعبة في حادثة وقعت له، فحينما دخل في الركعة الثالثة سبح له الناس فأمرهم بالقيام، ثم قال لهم هكذا فعل لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كلمة نحو. ذكرت في الدرس السابق أن لمسألة ترك التشهد الأول ثلاث صور، من يذكرها؟ إذا نسي التشهد الأول، نسيه فقام إلى الركعة الثالثة، فمسألة الرجوع أو عدمه تختلف باختلاف صور القيام، صور القيام إلى التشهد إلى الركعة الثالثة، من يذكرها؟ تفضل يا شيخ. إيه؟ اثنين. لا الأولى أشكلت عليك، الأولى أشكلت عليك، ليست بالصحيحة الأولى. شيخ عبد الله اسمع لي صوتك لو سمحت. اي نعم، الصورة اللي ذكرها اخونا فاضل. اي نعم، طيب قريب منها شوي لخبط. إذا بدأ في الشروع في القيام أحسن، إذا استتم قائما في قيد آخر وهو ولم يشرع في القراءة، هذه مهمة. شيخ عبد الله ما ذكرت، إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة هذه صورة ثانية، الصورة الثالثة إذا شرع في القراءة. طيب الصورة الأولى إذا شرع في القيام مثل ما وصف أخونا الفاضل، وهو أن فخذه انفصلت عن ساقه أو لما تنفصل بعد مثلا، ما الواجب في حقه؟ الرجوع. لماذا؟ لأنه ما زال في الواجب. طيب إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة، هنا خلاف بين العلماء، قالوا هو بالخيار، إن شاء رجع وإن شاء استتم، وإن شاء استمر قائما صحيح بأنه لا يرجع. لماذا؟ لأنه دخل في ركن، علمنا بأن القيام ركن. الثالث أنه لا يرجع، وهذا قول بالاتفاق أنه لا يجوز له أن يرجع، ولو رجع بطلت صلاته إن كان عالما، إن رجع بطلت صلاته إن كان عالما، لأنه لا ينتقل، لا يترك الركن للواجب، لا يترك الركن للواجب. على العموم هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسيا، فلما استتم قائما سبح له الناس، يعني نبهوه، فأمرهم في رواية أمرهم أشار إليهم بيده أن قوموا فقاموا، فسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يسلم، سجد سجدتي سهو. وفي هذا دليل على أن الواجب إذا فات محله سقط ويقوم مكانه ما هو؟ السجود، سجدتي السهو، فسجدتي السهو تجبر الواجبات. قال أو شك في زيادة وقت فعلها، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. اتفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. هنا النوع الثالث من أنواع سجود السهو وهو المتعلق بالشك، والشك على نوعين: شك بزيادة، شك بنقصان. ومسألة الشك فيها أيضا ضوابط. الضابط الأول أن الشك بعد الفعل مطروح، الشك بعد الفعل مطروح، فمن سلم ثم شك في صلاته هل أتى بالواجب أو أن لم يأتي به فالشك هنا مطروح ولا اعتداد به. ثانيا ما يتعلق بالسجود في حالة الشك، سيأتي معنا بأن السجود من جهة محله على خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى بأنه قبل السلام مطلقا، وهناك من يرى بأنه بعد السلام مطلقا، وهناك من يفرق بخصوص الزيادة والنقصان، لكنه إذا شك سجد قبل السلام مطلقا سواء كان شكه بزيادة أو بنقصان، لأن النص ورد صريحا بهذا، النص ورد صريحا بهذا كما سيأتي. الأمر الآخر أن الشك يعمل به من جهة الزيادة والنقصان على ما غلب، على ما غلب، لكن هل يتحرى أم لا؟ هل يجتهد أم لا؟ من شك في شيء تركه أو زاده هل له أن يجتهد ولا وأن لا يستسلم إلى الشك، أم أنه يعتمد على الشك وما تردد عنده من غير مرجح أم لا؟ هذه مسألة خلافية. من العلماء من يرى بأنه إذا شك في نقصان الصلاة بنى على الأقل ثم سجد السجدتي السهو قبل السلام، وإن شك في الزيادة اعتبرها زائدة وسجد قبل السلام. لكن من العلماء من يرى بأنه يجب عليه أن يجتهد وأن ينظر وأن يتحرى، وهذا هل يمكن هذا أم لا؟ هل يمكن للإنسان أن يدفع الشك بشيء من الاجتهاد؟ ها سؤال. صحيح، لكن أنا أقول الرجل الآن شك، يقول صليت ركعتين أو ركعة، هل يمكن له أن يجتهد فيقضي على هذا الشك بمعنى أنه يصل إلى غلبة الظن أم لا؟ وكيف ذلك؟ ها؟ مثل لأن بنفترض الآن صلاة الفجر، صلى الفجر لوحده مثلا ثم شك ما يدري هل هذه الركعة الثانية ولا الأولى. يا شيخ سعد، صحيح. طيب أحسن. ها ها أي ممكن صحيح، بس هو شك، شك ما يدري حسب هذه الركعة الثانية. الشيخ عبد الله نفسه في شيء. طيب ممكن أن يعمل ب يعني بعض الأحيان الآن يستغرب يقول فعلا الوقت قصير ولا يمكن أن يكون قد صليت ركعتين، أو من الناس من يستعمل الساعة، يعني بعض الأحيان لا بأس لو نظر نظرة خاطفة إلى الساعة يعلم بأنه دخل مثلا الساعة الرابعة والنصف، إذا بها الساعة الرابعة وخمس دقائق أو 35 دقيقة، يعني 5 دقائق أو مثلا دون ذلك، يعني ممكن أن يستعمل هذا، لكن هل هذا يعتمد عليه في قضية نعم هل هذا يعتمد عليه أم لا ما دام أنه شك؟ ما تعريف الشك؟ إيش تعريف الشك عمرو؟ إدراك إدراك ولا التردد؟ إيه أيوة ضد مساوي له، لا مزية لأحدهما على الآخر بخلاف الظن. الظن ما هو؟ ترجح أحدهما على الآخر، ترجح أحدهما على الآخر. على العموم هذه الأصل أنه يبني على اليقين، عفوا الأصل أنه يبني على الأقل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. اليقين هنا الأقل، اليقين هنا الأقل، لأن الظن قد يخطئ، ولأن الإنسان قد يعتقد بأن الوقت قصير وهو يكون قد أتى بالأركان أو بالزيادة على العكس أيضا. قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، هذا على المذهب، بخلاف الشافعية الذين يرون سنية سجود السهو. إذن الصلاة تبطل إذا تعمد الإنسان ترك سجود السهو الواجب، سجود السهو الواجب. فمن نسي التشهد الأول وجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو، فإذا تركهما متعمدا بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه ينزل منزلة من ترك الواجب متعمدا، من ترك التشهد الأول متعمدا. قال: إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها. من ترك شيئا من ترك، قال: إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه، فالذي يجب بالسلام ويترك لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر في الصلاة ما دام أن محل السجود له بعد السلام، ما دام أن محل السجود له بعد السلام ندبا فلا يؤثر تركه في إبطالها. قال: لأنه خارج عنها وليس منه، لأنه خارج عنها وليس منه. ولذلك المالكية رحمهم الله تعالى من أدق الفقهاء في هذه المسألة، فهم يرون النقصان، يرون أنه من الصلاة، والزيادة خارج الصلاة، الزيادة هي ليست من الصلاة، ولذلك يفرقون كما ذكرنا قبل قليل في مسألة السجود قبل السلام وبعد السلام، فيرونه واجبا قبل السلام من جهة النقصان، قالوا: لأن الصلاة ما زالت ناقص، والسجود منه يعني من الصلاة، السجود منها يعني من الصلاة، وأما الزيادة فيجعلونها بعد السلام، ويجعلون حكمها على السنية، بمعنى أنه لو تركها متعمدا صحت صلاته ولا شيء عليه لأنها زائدة عن الصلاة. قال: وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني. وهذا على خلاف المذهب، المذهب أن السجود يكون قبل السلام، فالحنابلة والشافعية يرون بأن سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد. والرواية الراجحة عن الإمام أحمد هو العمل بالأحاديث الواردة كما هي، يقول: فالأحاديث الواردة بخصوص سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعمل على ما هي عليه، فما كان قبل السلام يسجد قبل السلام، وما كان بعد السلام يسجد بعد السلام، وما لم يرد فالسجود قبل السلام، لأن السجود من الصلاة إجبار للنقص الحاصل في الصلاة. الحنفية طبعا ذهبوا إلى أن السجود كله يكون بعد السلام مطلقا، يقولون السجود يكون بعد السلام. أما المالكية فيفرقون، فيرون أن النقص يكون قبل السلام، كل نقص في الصلاة فسجوده قبل السلام، وكل زيادة في الصلاة فالسجود بعد السلام. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جمع من مشايخنا على رأسهم الشيخ ابن عثيمين، وهو القول الراجح الصحيح، وهو القول الراجح الصحيح، لأن الأحاديث إذا تأملها الإنسان وجد أن سجود السهو إذا كان نقصا في الصلاة يكون قبل السلام، وأما إذا كان زيادة فيكون بعد السلام، وبهذا تنتظم الأدلة. قال: لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. هذه مسألة تتعلق بالتشهد بعد سجدتي السهو، هل هناك تشهد أم لا؟ المذهب يرون بأنه عليه بأنه يتشهد بعد السلام بعد السجود إذا كانت سجدتي السهو بعد السلام. قالوا: لكن إن سجدهما بعده يعني بعد السلام تشهد وجوبا وسلم. وذكروا في هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم مستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وهي إذا كان السجود سجود السهو بعد السلام فهل يشرع للمصلي أن يتشهد بعد سجدتي السهو ثم يسلم؟ المذهب قالوا: إن كان السجود بعد السلام وجب عليه أن يتشهد بعد سجدتي السهو، استدلوا بحديث عمران بن حصين. وهذا الحديث في الحقيقة عند أهل العلم محل خلاف من جهة الحكم على إسناد، والعلماء على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول تصحيحه مطلقا، والمذهب الثاني تضعيفه مطلقا، والمذهب الثالث تصحيح إسناده وتضعيف زيادة فتشهد ثم تشهد. فقالوا بأن هذه الزيادة لفظ التشهد شاذة، حيث انفرد بها أشعث عن أصحاب ابن سيرين وهم حفاظ كلهم، فكانت هذه اللفظة لفظة شاذة ضعيفة. وهذا القول الثالث هو القول الصحيح، هو القول الصحيح أن هذه اللفظة شاذة. أما الحديث فإسناده فيما يظهر أنه حسن، والله تعالى أعلم. ويعضده ما صح عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه فعله، فبعدما سجد سجدتي السهو تشهد ثم سلم، حتى قال العلاء رحمه الله تعالى: إن التحسين، يعني لحديث عمران بن حصين، إن التحسين له وجه. وأيضا ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: لو قال قائل بتحسين الحديث لوجود شواهد أخرى تقويه فإن له وجه. الصحيح الراجح بأنه لا يتشهد بعد سجدتي السهو، وذلك لأن لفظة ثم تشهد لفظة شاذة ضعيفة، والعمل عمل الصحابة رضي الله عنهم كلهم على عدم التشهد، وما ثبت عن ابن مسعود ثبت عن غيره أنهم ما كانوا يتشهدون. قال: وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، نص عليه لفوات محله. هذه مسألة تتعلق بنسيان سجود السهو، إذا نسي المصلي سجدتي السهو فينظر، فإن كان العهد قريب وجب عليه أن يسجد أن يأتي بهما، وأما إذا كان الفصل طويلا عرفا أو أحدث فعسر عليه أن يأتي بوضوء أو خرج من المسجد خروجا طويلا سقط عنه سجود السهو. ولذلك الضابط في هذا كما ينص الفقهاء أن سجود السهو يفوت بفوات محله، أن سجود السهو يفوت بفوات محله، لكن هذه المسألة ينبغي أن تضبط بأن يكون الفصل طويلا أو أن يخرج الإنسان من المسجد فيحدث أو يشق عليه الرجوع بعد فصل طويل أما إذا كان العهد قريب فيجب عليه أن يسجد ولو خرج من المسجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سهى خرج إلى حجرته، فلما نودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر أتى فأكمل صلاته وسجد سجدتي السهو. لكن أهل العلم يقولون بأن هذا لا يصلح دليلا فيما يتعلق بترك الواجبات، وإنما هو فيما يتعلق بترك الأركان، لأن ترك الركن لا يسقط بحال، ولو بقي الإنسان ناسيا الدهر كله ولو تذكره في آخر حياته وجب عليه أن يأتي بالصلاة، وإنما المقصود بسجدتي السهو لترك الواجب أو للزيادة في الصلاة، هنا تفوت بفوات محلها. أما إذا كان بفوات ركن فيجب عليه أن يأتي بالركن وأن يأتي بسجدتي السهو. قال: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاة، في قول عامة أهل العلم، قاله في المغني لحديث ابن عمر مرفوعا: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني. هذا الحديث في إسناده ضعف، والحكم الصحيح فإذا دخل المأموم مع الإمام ارتبطت صلاته بصلاة الإمام، فإذا سهى بترك واجب أو بزيادة فعل فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالإمام يتحمل عن المأموم الواجبات إذا تركها المأموم. فلو أن مأموما دخل مع الإمام فركع معه ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، بقي صامت نسي، فلما رفع الإمام ورفع المأموم تذكر، هنا لا يجب عليه أن يرجع فيأتي بهذا الواجب، وإنما يتحمل عنه الإمام. أو نسي أن يأتي بالتشهد الأول كذلك لا يرجع إليه إلى التشهد، وإنما يتحمل عنه الإمام. وأما الإمام إن سهى فالمأموم يتبع الإمام ولو أتى بالواجب يعني لو أن إماما سهى في صلاته بترك واجب فركع ولم يقل سبحان رب العظيم، أو لم يأتي بتكبيرة الانتقال مثلا، فهنا يسجد الإمام للسهو ويسجد المأموم ولو أتى إيش بهذا الواجب وذلك متابعة لإمامه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به قال: وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماع لما تقدم، وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم قوله: فإذا سجد فاسجد. فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. وبه قال مالك قال في المغني: لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها، فلزمه هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فعليه وعلى من خلفه. إن لم يسجد الإمام لهذا الواجب الذي تركه وجب على المأموم أن يسجد إذا تابع الإمام في نسيان، إذا تابع الإمام في نسيان. إذن لا بد من تفصيل هذه المسألة. مأموم نسى إمامه واجبا من الواجبات، لكن هذا المأموم أتى به ونسي الإمام أن يسجد أو لم يسجد الإمام، فهل يلزم المأموم السجود أم لا؟ صحيح بأنه لا يلزم المأموم أن يسجد ما دام أنه أتى بالواجب. الصورة الثانية: إمام ترك واجبا من الواجبات فتابعه المأموم في ذلك ولم يسجد الإمام للسهو، ففي هذه الحالة يجب على المأموم أن يسجد للسهو جبرا لهذا الواجب الذي تركه الإمام وتابعه عليه أو فيه. قال: وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر؟ فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. هذا إمام بدل أن يجلس للتشهد الثاني قام إلى الركعة الخامسة ظاناً أنها الركعة الرابعة، فهنا ذكر، والتذكير يكون بماذا؟ بالتسبيح، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ناب أحدكم شيء في صلاتي فليسبح، أو فليسبح الرجال وتصفح النساء وتصفق النساء، فيقال له سبحان الله. فيجب عليه أن يرجع إذا ذكر وينظر في هذه الحالة، فإن كان قد تشهد فيرجع ويسجد سجدتي السهو ثم يسلم، وإن كان لم يتشهد فهنا يقال بأنه يجب عليه أن يرجع فيأتي بالتشهد كاملا ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسجد سجدتي السهو. قال: وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه أبو داود وابن ماجه. في هذا الدليل على ما ذكرنا من أنه بمجرد أنه استتم قائما حرم عليه الرجوع. قال: ولزم المأموم متابعته بحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما قام عليه السلام من التشهد أو عن التشهد قام الناس معه، فعله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ولا يرجع إن شرع في القراءة، لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب، ولحديث المغيرة رضي الله عنه. طيب، بالنسبة لمن قام إلى ركعة زائد فذكره شخص واحد، هل له أن يرجع أم لا؟ الجواب: ليس له ذلك، والمذهب يشترطون بأن يسبح به ثقتان، واستدلوا بقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم يعمل بقوله، وإنما التفت إلى أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر، التفت إليهم فقال: أصحيح ما يقوله ذو اليدين؟ أو كلمة النحو. فدل هذا على أن الإمام لا يرجع بشهادة الواحد، اشترط العلماء بأن يكون الذي يسبح ثقة، قال يسبح به ثقتان، وخرج بذلك الفاسق، خرج بذلك الفاسق. وقالوا ولو مرأة، لأنه خبر ديني ليس من قبيل الشهادة ولا الرواية، وإنما خبر، ولو كانت امرأتان. المقصود بأنه لا يرجع بتسبيح واحد، وإنما يرجع بتسبيح اثنين فأكثر. المسألة الأخرى، لو أصر الإمام مقتنعا بأن الخامسة هذه هي رابعة، والمأموم الذي خلفه يعتقد بأن هذه زائدة وهي الخامسة، هنا يحرم على المأموم أن يتابعه في هذه الخامسة، إنما يجلس فهو بالخيار، إما أن يتشهد فيسلم، وإما أن يتشهد ويكثر من الدعاء فيسلم، ينتظر إمامه حتى يسلم فيسلم معه، والثاني هي الأولى. ولكنه إن تابعه في هذه الركعة الزائدة بطلت صلاة المأموم وصحت صلاة الإمام. لماذا؟ لأنه تابعه بزيادة تيقن أنها ليست من الصلاة، يعني زائد، ركعة زائدة. قال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وبعد فراغه لا أثر للشك، لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه، قاله في الكاف. وهذه سبق وأن ذكرنا حقيقة المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لم يستوعب فيها أحكام سجود السهو، فهناك أحكام كثيرة، منها ما يتعلق بنسيان الركن، وهذه من المسائل المهمة. فلو أنه نسي ركنا فماذا عليه؟ أولا، إن نسي ركن بقي في ذمته ولا يجبره سجود السهو، بل لا بد عليه من الإتيان به وإن طال الزمن. الأمر الثاني، إذا تذكر الركن في محله وجب عليه أن يأتي به، وإذا تذكر الركن بعد فوات محله فهذه مسألة خلافية. كيف نسي الركن في محله؟ رجل كبر تكبيرة الإحرام ثم صمت، يعتقد بأنه قرأ الفاتحة فنسي، فلما أراد الشروع في الركوع تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، قلنا له يجب عليك أن تقرأ الفاتحة قبل أن تذهب إلى الركوع. طيب، هذه مسألة. المسألة الأخرى، أنه تذكره بعدما شرع في ركن آخر، في ركن آخر، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من العلماء من يرى بأنه لا يجوز له الرجوع إلى الركن السابق ما دام أنه دخل في ركن جديد، وهذا من أضعف الأقوال. القول الثاني قالوا بأنه يرجع إليه إذا لم يزد على أربعة أركان، فإذا أتى بأربعة أركان ولم يدخل بالركن الخامس وجب عليه أن يرجع إلى هذا الركن، وهذا قول له حظ من النظر. القول الثاني الثالث، وهو القول الصحيح الراجح، بأنه يجب أن يرجع إليه ما دام أنه لم يصل إلى محله في الركعة الثانية. مثال ذلك، رجل نسي الركوع فلما انتهى من الفاتحة ظن بأنه ركع فسجد مباشرة، فلما قام في الركعة الثانية وقرأ الفاتحة
ثم ركع، فلما قام من الركوع تذكر بأنه لم يركع الركوع في الركعة الأولى، لم يركع في الركعة الأولى. فهنا نقول بأن الركعة الأولى سقطت بالكلية، وأن الركعة الثانية قامت مقام الأولى بسبب أن الركن فات محله من الركعة الثانية، لكنه لو تذكر وهو في القيام في قراءة الفاتحة من الركعة الثانية قلنا له يجب عليه أن يرجع فيأتي بالركن وهو الركوع ويأتي ما بما بعده. طيب، ما حكم الركوع، ما حكم السجدتين والأعمال التي أداهما قبل الصلاة؟ هذه كلها لغو تسقط عنه، ولذلك تعتبر زيادة فيسجد لها بعد السلام. من العلماء من قال بأنه إذا فاتت الركعة قامت الثانية مقام الأولى، بقيت الأولى كما هي ولكنها ناقصة، ويجب عليه أن يأتي بها بعد السلام، بمعنى أن يسلم ثم يقوم يأتي بركعة كاملة وهي الركعة الأولى التي فات التي نقص فيها ركن، ثم يأتي بعد السلام يقوم بركعة كاملة فيتشهد ويسلم، وهذا قول ضعيف. فيبقى القول الثالث والقول الصحيح الراجح، والله تعالى أعلم.
كم دخل؟
واضح سجود السهو. الصورة الثالثة الراجح، وهي أنه إذا نسي ركنا في الركعة الأولى ولم يتذكره إلا بعد فوات محله من الركعة الثانية، يعني شبهه والركوع الثاني مثلا، تسقط الركعة الأولى بجملته وتقوم الركعة الثانية كاملة مقام الأولى. أما إذا تذكر قبل الشروع في الركن الذي يشبه هذا الركن فيجب عليه أن يرجع إليه ويأتي به. السؤال يقول: هل متابعة المأموم للإمام في سجود السهو الوجوب أم الاستحباب؟ لا، الجواب بأنها للوجوب على الصحيح الراجح، يجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو. قال: وإذا قام المأموم المسبوق فهل يرجع؟ نعم، يجب عليه أن يرجع. إذا استتم قائما بمعنى قام يقضي فدخل في الركن لا يرجع إلى سجود السهو، وأما إذا لم يستتم قائما بمعنى أنه ما زال في الجلسة أو أراد النهوض فيسجد مع الإمام. يقول: قلتم أن المذهب لا بد من تسبيح اثنان ثقتان، فإذا كان إمام ومأموم واحد أي رجلين أحدهما إمام والآخر مؤتم وسهل الإمام، فما الحكم في هذه الحالة؟ في هذه الحالة، هذه حالة خاصة تختلف عن حالة الجماعة، فهنا يسبح يأخذ بقول صاحبه أو من يأتم به إذا وثق بقوله، إذا اعتقد يعني قامت علامات وأمارات وقراء على أنه سهى فقواها تسبيح هذا المأموم فيرجع إليه، وإن لم يكن هناك أمارات وعلامات وقراء وهو واثق من نفسه متيقن من صلاته فلا يرجع إليه. قال: وتبطل قول المصنف وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب إلا أن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه، شطر ثاني لم يتضح، فهل ممكن أن يعيد لنا؟ المقصود أن ما وجب من سجود السهو بعد السلام، فإن تركه متعمدا قبل السلام، ما وجب من سجود السهو قبل السلام، عفوا ما وجب بعد السلام، فإن تركه بمعنى أنه عفوا إذا كان المقصود بالسجود الذي هو من قبيل الندب وليس من قبيل الواجب، إن تركه متعمدا فهذا لا يضر الصلاة فيما يظهر لي، فيما يظهر لي والله أعلم. كيف؟ لا، إذا كان واجبا يجب عليه أن يأتي به، إذا تعمد ترك ولو بعد السلام، حتى ولو كان يعتقد أنه قبل السلام. ما هي حالة سجود السهو على المأموم في حالة عدم خطأ الإمام، خطأ المأموم في حالة عدم خطأ الإمام؟ كيف عدم خطأ الإمام بالنسبة للسجود السهو؟ ها المأموم أخطأ؟ لا، بالنسبة للمأموم إذا أخطأ في الواجبات بمعنى سهى فترك واجبا لا يسجد للسهو، يتحمل عنه الإمام، تحمل عنه الإمام. أما إذا ترك ركنا فيجب عليه أن يأتي به. هذه مسألة ثانية، إذا كان مسبوقا فسهى بعد القيام، فسهى بعدما قام ليتم صلاته، فهنا يجب عليه أن يسجد للسهو، يعني فاتته ركعتين، الركعة الثانية ترك واجبا سهوا، هنا يجب عليه أن يأتي بسجود السهو. إذا وقف للركعة الثالثة مباشرة دون أي إشارة للجلوس في التشهد ما حكم ذلك؟ إذا وقف للركعة الثالثة مباشرة دون أي إشارة للجلوس في التشهد، ما أدري أحد يقول السؤال. إذا سلم قبل السجود هل يلزمه تسليم آخر بعد السجود؟ إذا سلم قبل السجود إيش المقصود بالسجود؟ هل سجود الصلاة سجود السهو؟ إذا سلم قبله كيف يعني؟ قبل ما يسجد السهو سلم من الصلاة يعني نسي، يسجد بعد السلام، يجب عليه أن يسجد بعد الصلاة، بعد ما يسلم يجب عليه أن يأتي بسجود السهو. ها؟ الآن سجد سلم من أي شيء؟ الصلاة وعليه سجود سهو. أي يسلم. أي نعم. بالنسبة لسجدتي السهو فيهما السلام، هذه مسألة مهمة كنت فاتتنا أيضا، سجدتي السهو فيهما سلام لكن ليس فيهما تشهد. يعني قام بركعة هذا كله ذكرناه قبل قليل، ذكرناه في الدرس قبل قليل، قلنا إذا قام استتم قائم ما يرجع للتشهد، ما يرجع للتشهد، وإنما يجبره بسجود السهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بركعتين بسجدتي السهو. أذان بعد أذان. بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب على بعض الأسئلة سريعا. قل السائل إذا نسي عددا من الواجبات فهل يسجد للسهو لكل واجب؟ لا، بالنسبة لنسيان أكثر من واجب يسجد سجودا واحدا فقط، من نسي تكبيرة الانتقال أو نسي قول سبحان رب العظيم في الركوع يسجد سجودا واحدا فقط. إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة فماذا عليه؟ إن كان متعمدا بطل الصلاة، وإن كان ناسيا وجب أن يأتي بها وإن طال به الزمان. إذا سبح به ثقة واحد وتيقن من تنبيه بأن تذكر ما نسي هل يعمل بتسبيحه؟ وكيف يعرف أن الذي سبح به ثقة؟ على العموم إن سبح به رجل واحد وقامت قراءة عنده، معنى أنه هو شك بأنه وجود علامات وقراءة على أنه أنقص في صلاته، ثم وجدت قرينة وهي تسبيح هذا المأموم يرجع إليه. لكن من لم يكن عنده شيء من ذلك، بمعنى أنه يعتقد بأن صلاته كامل مثلا، فسبح به واحد لا يرجع إليه، أما إذا سبح به اثنان فأكثر فيرجع إليه. كيف؟ لا لا، هو الآن عندنا حالة شك، ثم قوى هذا الشك وجود تسبيح من مأموم الخلف يرجع. أما إذا لم يكن عنده شك وإنما عنده يقين أو غلب الظن على أن صلاته صحيحة لا يرجع لواحد، وإنما يرجع لاثنين ثلاثة. نعم، منفرد. أيوة، لا أنا قلت لو تحرى هنا، أنا بس مجرد تفقه ذكرت هذا، لو تحرى لا يعمل بالتحري وإنما يعمل باليقين وهو النقصان، عفوا ما أتى به. إذا من شك صلى ثلاثة أو أربعة فليبني على ما استيقن هو الثلاث. على العموم أرسل ليليني منكم أولى الأحلام والنوم، قد يعني يميز بأصواتهم، قد يعني على العموم في الغالب الآن الناس ما يسبح واحد ولا اثنين، يسبح عشرة وأكثر. إيه المسجد كله ما شاء الله يتداعى. صحيح، لذلك الصحابة رضي الله عنهم كلهم يعني حصل في أنفسهم شيء، لكن بعضهم إيش حمل على قضية التشريع، أنه يعني نسخت الأربع إلى ركعتين. هل هناك قول في التفريق بين سجود السهو في الواجب والنافلة بأن سجود السهو واجب، الصلاة الواجب ومستحب في النافلة؟ هذا سؤال مهم جدا. سجود السهو واجب في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، سجود السهو واجب في الفريضة وفي النافلة، فما وجب في الفريضة وجب في النافلة إلا ما استثناه الدليل، كما يعني كررنا كثيرا هذه القاعدة. قال إذا نسي ركن تذكره وأتى به هل يسجد سجود السهو؟ نعم يسجد سجود السهو، لا بد أن يسجد سجود السهو. إذا نسي واجب وتذكره وأتى به هل يسجد للسهو؟ نعم، إذا نسي واجبا فأتى به. كيف أتى به؟ أنا ما أدري صورته كيف. ممكن إذا رجع للتشهد قبل أن يستلم قائما يسجد للسهو بعد السلام لكونه أتى بزيادة. إذا شك ولكن غلب على ظنه أنه أدى ولم ينقص فهل يعمل به أم أنه يبقى على الأقل في جنب؟ هذا سؤالك أجبنا قبل قليل. إذا نسي ركن ثم تذكره قبل أن يصل إلى مثله فهل يأتي به مباشرة أم يستأنف الركعة التي نسي فيها الركن؟ لا، قلت يأتي به، يعني قلنا الآن رجل قرأ الفاتحة ثم سجد ولم يركع، ففي السجدة الثانية تذكره، وجب عليه أن يقطع السجدة الثانية ويقوم مباشرة إلى الركوع من دون تكبير. لماذا؟ لأنه كبر، فتكبيره للسجود هنا يعتبر يعده تكبير للركوع، ثم يأتي بالركوع ولا يأتي بالفاتحة، يأتي بالركوع. لكن إن نسيه بعد فوات محله من الركعة الثانية تسقط الركعة الأولى كلها، فتقوم الثانية مقام الأولى ما عدا تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام طبعا مفصلة عن الركعة الأولى، وبالمناسبة تكبيرة الإحرام ليس فيها يعني سجود سهو ولا كذا، وإنما بطلان سواء كان نسيانا أو جهلا أو عمدا. فمن نسي تكبيرة الإحرام فلا تصح له صلاة أصلا. هل يشرع الدعاء في سجود التلاوة في سجود الشكر والسهو؟ بالنسبة لسجود التلاوة ورد حديث حسن في هذا، وفي سجود الشكر لا أحفظ فيه شيء، وأما السهو فذكر النووي رحمه الله تعالى دعاء ولكنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول سبحان الذي لا ينام ولا يسهو، وهذا ليس له أصل. كيف يكون اتيان الواجب الناقص والمأموم واقف؟ كيف يكون اتيان الواجب الناقص والمأموم واقف؟ استأجر تفسير. اللي يفهم السؤال أو صاحب السؤال يفهمني لأني ما فهمت حقيقة. من الناس من يقول إذا كانت الصلاة ناقصة، من يقول إذا كانت الصلاة ناقصة سبحان الله، أما إذا كانت زيادة فيقول للتثير الحمد لله. هذا ليس بسهل، هذا ليس بسهل. اللهم صل على محمد. يقول هل هناك صلاة سنية قبل المغرب أو ما بين الأذان والإقامة؟ رأيت بعض المصلين يصلون ركعتين بعد أذان المغرب، فما صحة ذلك؟ نعم هناك سنة بعد أذان المغرب لمن شاء، ما بين الأذان والإقامة لمن شاء، وليست من الرواتب، ليست من الرواتب. سمعت أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق الله مبنية على التسامح، فلو تعارض حق العباد مع حق الله فهل العباد أولى من حق الله؟ ما صح ذلك. إذا تعارض حق الله مع حق العباد، طبعا هذه في الغالب حقوق مالية، حقوق مالية يقدم حق الله عز وجل على حق العباد على حق الله، هذه في الحقوق المالية، حقوق المالية. أو شك، نعم هذه يذكرون، وهذا اللي ذكر الإمام أحمد، ذكر بعض الإمام أحمد رحمه الله قال لأنه ورد فيها النص. لكن قاعدة المالكية حقيقة مهمة، قاعدة المالكية هو تطرد في قضية النقصان عموما أنها قبل السلام، تطرد في قضية الزيادة عموما أنها بعد السلام، وهذه حقيقة بهذا تنتظم الأدلة المتباينة في مسألة قبل وبعد السلام. كيف صورتين؟
يعني يغلب على ظن الإمام مثلاً هذه مثلاً الركعة الثالثة أو الرابعة، ولو نسي الإمام ممكن ينبي كل الإمام.
لا ليس بسهل، هذا ليس بسهل، لأن النص جاء إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثاً أمر قال فليبني على ما استيقن، وهذه عامة في الإمام وفي المأموم، هذه عامة في الإمام وفي المأموم. هنا يقول كيفية التصفيق عند النساء، ذكرنا نحن قلنا التصفيق وردت رواية التصفيح تضرب بباطن كفها على ظاهرها، وبعض العلماء يقول لا مانع لو ضربت بهذا لورود النص، يقول بهذه الطريقة تضرب، لكن الأفضل والأولى كما ذكر أهل العلم بأن تضرب باطن كفها اليمنى على ظاهر كفها اليسرى. هل المسبوق أن يتابع الإمام الذي يصر على الزيادة؟ لا، لا يجوز للمأموم، حرام عليه أن يصر على أن يتابع الإمام المصر على الزيادة وهو متيقن بأن هذه زيادة. إيه نعم يجب أن يفارق، إيه لكن المفارقة هنا فارقة في عدم المتابعة في هذه الركعة الزائدة، إيه لكن من العلماء من يقول يفارقه مطلقا ممكن، ومن العلماء من يقول لا الأفضل أن ينتظره، لأن مقصود الجماعة هو الاجتماع واتباع الإمام، فالأفضل أن يبقى في التشهد حتى يأتي الإمام بالركعة الكاملة ويجلس فيسلم معه. هنا سؤال مهم يقول الشيخ، لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة خمسا قام مع الصحابة الخامسة مع علم بالزيادة، أليس هذا الدليل على متابعة الإمام؟ هذا سؤال مهم جزاك الله خير. المقصود بأن هذا من الأدلة التي يستعملها كثير من أهل العلم في قضية العذر بالجهل، فيقولون بأن العذر بالجهل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون بهذا القول، أما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد بال. لماذا؟ لأن الوحي كان ينزل والأحكام قد تتغير، فالصحابة علموا الزيادة لكنهم حملوها على ماذا؟ على النص، قالوا أزيد في الصلاة أم نقصت أم كذا أم سهوت، فهنا لم يتابعوه لكونه قد زاد، وإنما لاعتقادهم بأن الوحي ما زال ينزل وأنه قد يكون هذا من باب التشريع. لو نسي الإمام ركعة ولم ينبهه أحد في المسجد وخرج الناس ثم تذكر الإمام بعد ذهاب به إلى البيت وطال الفصل، ما حكم صلاتي وصلاة المأمومين الذين تعذر جمعهم لو نسي الإمام ركعة؟ هنا مسألة يعني تتعلق في قضية النقصان في الصلاة، إذا نقص الإمام في الصلاة ثم خرج وخرج الناس فتذكر بعدما وصل إلى البيت وما أدري كيف تذكر، المقصود بأنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة وأن ينبه خلف الصلاة، يقول للناس صلاتنا فيها نقص، من صلى معنا عليه أن يأتي أو يعيد الصلاة، عيد الصلاة. أما إذا كان قريب عهد يأمرهم بالإتيان بركعة فقط وسجود السهو. يقول أليس العمل يختلف باختلاف النية وأنها تؤثر فيه؟ فلو جلس في موضع جلسة الاستراحة ولم ينوي ذلك بالناسيا فلا يقال إنه يسجد السهو، هذا على المذهب، لكن ما دام أنها جلسة مشروعة لا عبرة بالجلوس ناسيا فيها. المسبوق لو سهى مع وهو مع إمام فهذا عليه سجود وهو لوحده بعد إتمام. المسبوق لو سهى، إذا سهى أثناء متابعته للإمام فالإمام يتحمل عنه، أما إذا سهى بعد قيامه لقضاء ما فاته فيسجد للسهو. مسألة التحري كيف الجمع بين ما رجحتموه بارك الله وبين حديث فليتحرى، وعلى ذلك هل من تحرى وترجح عنده شيء يسجد بعد السلام؟ التحري هنا ما ذكر في مسألة سجود السهو، هل ذكر في سجود السهو تحري؟ ها؟ فليتحرى الصواب في أي حديث؟ على العموم هذا فاتنا، لعلنا إن شاء الله نرجع له. هل الراجح أن سجدتي السهو بعد السلام يأتي الراجح؟ قلنا لا، لا يأتي بالتشهد. يقول هل يأتي بالتشهد؟ قلنا لا يأتي بالتشهد. إذا دخل المأموم الصلاة بعد سهو الإمام وقام ليقضي والإمام سجد للسهو فهل يسجد معه؟ وهل يقول في سجود السهو كما يقول؟ نعم، ذكرنا هذا بأنه يسجد معه، يسجد معه حتى ولو لم يدرك لم يدرك السهو الذي وقع فيه الإمام. من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر إطلاق في كل شيء، فهل السهو في الصلاة يتعارض مع هذا؟ ذكرناه في أول الدرس، أظن الأخ السائل ما حضر أول الدرس، قلنا هذا من نعمة الله عز وجل على عباده أن سهى النبي صلى الله عليه وسلم لبيان وتحقق بشريته، ولأيضا لبيان ما ليكون قدوة لمن بعده من الناس الذين يقعون في مثل هذا السهو. وما من أحد إلا ويسهو في صلاة، ولو لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ويسهو في صلاته لما عرفنا كيف نعمل. بعد التيقظ من زيادة ركعة في الصلاة أو بعد التذكير، هل يكون الرجوع إلى التشهد مع التكبير سواء كان إماما أو يصلي منفردا؟ لا، لا يرجع، لأنه سبق وأن كبر، لا يرجع لأنه سبق وأن كبر، إنما يرجع مباشرة. إذا كان المصلي متأخرا ولما انتهت الصلاة صلى الإمام سجدتي سهو في الوقت الذي كان المصلي يعني المأموم يصلي ما فاته، هل يسجد المأموم بعد سجدتي سهو أم لا؟ إذا كان المأموم أدرك السهو فيجب عليه أن يسجد سجدتي السهو، أما إذا لم يدرك فلا شيء. هنا الأخ يقترح أن نعيد درس سجود السهو على سبيل الاختصار لصعوبة فهم سجود السهو ومسائله المشتتة، ايش رايك؟ ها؟ خلاص، الدرس القادم بإذن الله نذكر خلاصة سجود السهو مدة 10 دقائق. أبشر. ما فهمت هذا، يقول أي حالة يأتي المأموم بسجدتي السهو مع الإمام لو تعيد؟ ها، هنا كأنهم يطلبون إعادة، هذا السؤال من النساء ولا من الرجال؟ المقصود أن الإمام يتحمل عن المأموم، فلو نسي المأموم واجبات الصلاة الإمام يتحمله، قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. أما إذا نسي ركنا من أركان الصلاة، بالنسبة للمأموم نسي ركن من أركان الصلاة، فهنا يجب عليه أن يأتي به ولا يتحمله الإمام. صورة ذلك مثال إيش؟ أعدها. هي نسي فاته. طيب، لكن لازم لها تكملة، ما يكفي هذا. أي إن يجب على المأموم أن يأتي بالركوع، أحسنت. أما إذا لم يأتي بالركوع بطلت الصلاة، إلا يكون جاهل، ولا يكون جاهل. يعني هذه مسألة يعني محل نظر. وقال بعض العلماء حتى السرية تحمل الإمام، يعني لو نسيها ما يقال بأنه بطلت صلاة. هذه المسائل اللي الجمهور تعاملوا فيها ما بين الصحة والفساد.
بالركوع الأول نسي تابع مع الإمام وقف للركعة الثانية فهو بالركوع
قبل دخله. ما فهمت والله سؤال كيف؟
أنا مثلا ورا الإمام
ونسيت
الركوع أو سهلت عن الركوع،
طيب
تابعت مع الإمام فعملت السجود ووقفت. أنا
ذكرت أنا ما عملتش
الإمام.
إيه.
ذكرت أنا ما عملتش الركوع.
إلا لما ترجع له تقوم الثانية مقام الأول. وإذا سلم الإمام تقوم تأتي بركعة كاملة. تسجد للسهو. إيه. لا يجب أن يقوم ويأتي بالزائد. نعم. طيب كم بقي؟ وأحمد.
هو صح على ركعة الرابعة المشاهد وكمل الصلاة وكمل خطأ ركعة خامسة فانفطر وخرج زكاة.
الإمام قصدك. هذا السؤال الأخ قبل قليل أجبنا عليه. يقوم ويأتي بركعة ثانية. يقوم ويأتي بالركعة الرابعة.
الإمام يعني
قال له ينتظر حتى يسلم، فإذا سلم قام وأتوا بركعة رابعة ولا يتابعون الإمام. يعني أحوط. أحوط أن يجمع. نعم. بعض العلماء يقول لا، يقوم مباشرة فيصلون فراد. يصلون فراد. كم بقي يعني. خلاص. نعم. أي قاعدة تحفظونها؟ أي ركن ينسى المأموم إذا نسي ركنا من أركان الصلاة ولم يتذكر إلا بعد فترة طويلة يجب عليه أن يأتي بالصلاة كاملة. يعني نفترض الآن رجل تذكر أنه قبل يومين ثلاث أيام أنه نسي قراءة الفاتحة ولم يأتي بركوع، هذه بقي الصلاة بقيت في ذمته، يجب عليه أن يأتي بها كاملة. إذا كان قريب يرجع فيأتي بهذه الركعة الواحدة فيسجد بس. لا لا يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ما يأتي لأنها تكمل. تفضل. نعم. من نسي الفاتحة وهو إيش؟ إيه والله هذه صعبة، الإبطال صعب فيها، الإبطال فيها صعب، لكن يعني يغني يتنبه لها. آنك اللهم.